السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصيام الجزء الثاني عشر.
سؤال: الذي يصلي التراويح هل يلزمه إذا صلاها أن يحافظ عليها جميع شهر رمضان؟ والجواب: صلاة التراويح سنة مؤكدة ولا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة، فإن فعلها أثيب وإن تركها فلن يعاقب، ولكن يفوته خير كثير بتركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. سؤال: ما حكم ذهاب أهل جدة أو الطائف أو غيرهما إلى مكة لصلاة التراويح؟ والجواب: لا حرج في أن يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام كي يصلي فيه التراويح، لأن المسجد الحرام مما تشد إليه الرحال، ولأن الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة فهي تفضل على ما سواه في 100,000 صلاة. ولكن إذا كان الإنسان موظفا أو كان إماما في مسجد فإنه لا يدع الوظيفة أو يدع الإمامة ويذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام سنة. وأما القيام بالواجب الوظيفي فإنه واجب ولا يمكن أن يترك الواجب من أجل فعل السنة. ولا ينبغي لأئمة المساجد أن يتركوا مساجدهم ويذهبون إلى مكة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام أو من أجل صلاة التراويح. لأن هذا خطأ، لأن القيام بالواجب واجب، وهو صلاتهم أئمة في مساجدهم، والقيام بها لصلاة التراويح. أما الذهاب إلى مكة لإقامة التراويح أو الاعتكاف فليس بواجب. سؤال: ما حكم حضور النساء لصلاة التراويح؟ والجواب: يجوز للنساء حضور صلاة التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، متفق عليه. ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي المرأة متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أخرجه مسلم. هذا إذا كانت النساء تصلي خلف الرجال بلا ساتر. أما إذا كنا يصلينا في مكان مستور عن الرجال فخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها كالرجال تماما. وتنصرف النساء فور تسليم الإمام ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم حين يقضي تسليمه يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، أخرجه البخاري. ولا يجوز للنساء أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث ورفع الصوت وكثرة الحركة والمرور بين الصفوف ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين وإضرار بهم وتشويش كثير، بحيث لا يقبل المصلي على صلاته ولا يخشع فيها لما يسمع ويرى من تلك الأمور. فعلى المرأة أن تتقي الله ولا تؤذي غيرها باصطحاب أطفالها معها إلا من عذر، والله أعلم. سؤال: ما هي فضائل العشر الأواخر من رمضان؟ والجواب: فضائل العشر الأواخر من رمضان كثيرة وعظيمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر من اجتهاده في أول الشهر، فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في التهجد في هذه الليالي أكثر من تهجده في أول الشهر، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فيمكث في المسجد لذكر الله وللعبادة، ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان طيلة العشر الأواخر، مما يدل على مزيتها وفضيلتها وشرفها. وأكثر ما يرجى مصادفة ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ترجى في العشر الأواخر خاصة، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر طلبا لليلة القدر. سؤال: ما هي فضائل ليلة القدر؟ والجواب: نوه الله تعالى بشأن ليلة القدر وسماها ليلة القدر، قيل لأنها تقدر فيها الأجال والأرزاق وما يكون في السنة من التدابير الإلهية، كما قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، فسماها الله ليلة القدر من أجل ذلك. وقيل سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر وقيمة ومنزلة عند الله سبحانه، وسماها الله عز وجل ليلة مباركة، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ونوه الله بشأنها بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل في هذه الليلة المباركة يعدل ثواب العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر 83 عاما وزيادة، وذلك مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وأخبر سبحانه أنها تنزل فيها الملائكة والروح، وهذا يدل على عظمة شأنها وأهميتها، لأن نزول الملائكة لا يكون إلا لأمر عظيم. ثم وصفها بأنها سلام بقوله: سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذا يدل على شرفها وخيرها وبركتها، وأن من حرم خيرها فقد حرم الخير الكثير. فهذه فضائل ليلة القدر، ولكن الله بحكمته أخفاها في شهر رمضان لأجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان طلبا لهذه الليلة المباركة، فيكثر عمله ويجمع بين كثرة العمل في سائر ليالي رمضان مع مضاعفة ليلة القدر بفضائلها وكرائمها وثوابها، وهذا من كرم الله عز وجل. سؤال: متى ترجى ليلة القدر؟ والجواب: ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأوتار من العشر الأواخر، وارجع أوتار العشر ليلة 27. والحكمة من إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت ليلة القدر لاقتصر الناس عليها. وأكثر الأدلة ترجح أنها في السبع الأواخر وأنها في ليلة 27 لما ورد في ذلك من الأحاديث. ومن علامات ليلة القدر أنها ليلة هادئة، وأن المؤمن ينشرح صدره لها ويطمئن قلبه وينشط في فعل الخير، وأن الشمس في صباحها تطلع صافية ليس لها شعاع. فعلى المسلم أن يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر جميعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27. سؤال: هل تنتقل ليلة القدر في الأيام؟ والجواب: ليلة القدر تنتقل، فقد تكون ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة 21. ثم إن القيام لا ينبغي أن يخص الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيى الليلة كله. فالذي ينبغي للمؤمن الاجتهاد في هذه الليالي المباركة حتى لا يفوته الأجر. سؤال: كيف يكون إحياء ليلة القدر؟ والجواب: أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. ثانيا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة. وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام. ثالثا، من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رابعا، يسن للمسلم إحياء ليلة القدر بالقيام في صلاة التراويح وصلاة التهجد، والإكثار من قراءة القرآن، والإكثار من الأذكار والأدعية الواردة في القرآن والسنة، وكثرة الاستغفار وطلب العفو من الله عز وجل، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الطاعات والقربات التي فيها أجر وثواب عظيم من الله عز وجل.
وأما ما يفعله بعض الناس من الاحتفالات في بعض ليالي رمضان وفي ليلة القدر فليس لذلك أصل في الشريعة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم. سؤال: ما هو الاعتكاف وما حكمه؟ والجواب: الاعتكاف هو لزوم المسلم مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى، والتفرغ لذلك وهو مسنون في كل مسجد، سواء كان في مسجد تصلى فيه الجمعة أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. والاعتكاف يجوز بصوم وبدون صوم، والاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر من رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر. والسنة ألا يزور المعتكف مريضا أثناء اعتكافه إلا قريب من أب أو أم أو ابن أو زوج ونحوهما، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد تشيع جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد. ليتفرغ لعبادة ربه ومناجاته. والاعتكاف في رمضان سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واعتكف أزواجه من بعده. فيجب على المعتكف أن يتفرغ لعبادة ربه ومناجاته والتضرع بين يديه، وينقطع عن الناس، لكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا بأس به، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وهو معتكف فتحدثت عنده ثم انصرفت. سؤال: ما هي شروط الاعتكاف؟ والجواب: الاعتكاف شروط، منها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد. سؤال: هل للاعتكاف زمن محدد؟ والجواب: المشروع أن يكون الاعتكاف في رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه صلى الله عليه وسلم في شوال حين ترك الاعتكاف. حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف المسلم في غير رمضان لكان هذا جائزا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بنذرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.